الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 27 من شرح العقيدة الطحاوية، حرمة الخوض في ذات الله عز وجل ودينه وقرآنه، ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. قوله ولا نخوض في الله، الخوض في الله عز وجل ذاتا أو صفاتا بغير علم أو بحث عن الكيفية، كل هذا من المنهي عنه. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
والشيطان لا يترك الإنسان، الشيطان حريص على الإنسان، ربما يأتيه بوساوس في القدر، وإن تمادى ربما دخل به في وساوس في الذات، أسأل الله السلامة والعافية. فالقول على الله عز وجل بغير علم من أسباب ضلال الأمم، سواء كان القول في باب الإثبات أو في باب النفي، فإن باب الأسماء والصفات باب توقيفي لا مجال للعقل فيه، وقد أمرنا بالتفكر في مخلوقات الله عز وجل، لأن التفكر في مخلوقات الله عز وجل من المقدور، إذ أنها مرئية ومسموعة وغير ذلك. وأما التفكر في الذات فقد يجر إلى ما لا يحمد عقباه، ولهذا تعاظم الصحابة رضي الله عليهم الكلام في هذا الباب، حتى جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حممه أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم ذلك صريح الإيمان. وفي حديث ابن مسعود تلك محض الإيمان، مع أنها وسوسة لكن كونها صريح الإيمان ومحض الإيمان من عدم تكلمهم بها، فمن هذه الجهة يا أخوة. ليس معنى ذلك أن الوسوسة في الذات محمودة، لا، لكن الصحابة رضي الله عليهم لما جاءهم ما جاءهم من الخواطر تعاظموا ذلك، ورأوا أن الكلام بها شيء غير مقبول. يعني يقول أحدهم: لأن أكون حممة، يعني قطعة فحم قد أحرقت بالنار، أحب إلي من أن أتكلم به. النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثلاثا وعلم أن هذه وسوسة من الشيطان. لو كان شيء آخر لقال: يا رسول الله كذا، يا رسول الله كذا، لكن هذه أمور تعظم الكلام فيها. فلذلك لا يجوز الفكرة في الذات، لا يجوز الفكرة في الذات، لأنها تجر إلى الضلال البعيد. وأنه قد جاء النهي بعدم التفكر في ذات الله، وإنما يكون التفكر في مخلوقات الله عز وجل. قال الله عز وجل: في أنفسكم أفلا تبصرون. هناك حديث خرجه صاحب العظمة وغيره، لكن أنا خرجته من كتاب العظمة لا بالشيخ: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في الله في ذاته. وقال الله عز وجل: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ثم إن من ضل في باب الأسماء والصفات إثباتا أو نفيا، إثباتا كالممثل والمكيف، ونفيا كالجهمية والمعتزلة ومن إليهم، تجد أنه بسبب الخوض فيما لا يعني، وسلوك غير سبيل المؤمنين، حيث يقولون يلزم كذا ولا يلزم كذا، ولسان حاله ومقاله. وإن أثبتنا أنه يسمع ويبصر أو يتكلم مثلناه بالموجودات فوقعوا في التعطيل، وأولئك قالوا ما نعلم إلا ما يماثل صفات المخلوقين فوقعوا في التمثيل. بل عند المحقق المعطلة ممثلة، والممثلة معطلة. الممثلة عطل الله من صفات الكمال، والمعطلة مثل الله بالمعدومات، مثل الله بالناقصات. قوله ولا نماري في دين الله ولا نخاصم في دين الله، فالمراء في الله عز وجل في دينه من أعظم أسباب الضلال والانحراف عن دين الإسلام، وقد نهى الله عز وجل عنه بل وصف قريشا به، كما قال تعالى: ما ضربوه لك إلا جدل بل هم قوم خصمون، أي كثير الخصومة والجدل. بينما المؤمن يسارع إلى الانقياد والاستسلام، كما قال تعالى: استجيبوا لربكم. فاستجابوا، فهذا هو دينهم، الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان حقا، فما بالك إذا كان المراء بباطل أو كان مجادلا مع المبتدع. ولذلك حرم السلف مناظرة أهل البدع، لما يجر إليه المراء معهم من الشبه وأسباب الانحراف، نسأل الله السلامة. وقال عمر بن عبد العزيز: جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وعن معاوية بن قرة قال: الخصومات في الدين تحبط الأعمال، وسبب ضلال جهم مجادلة السمنية، وقصته مشهورة في ذلك. يعني وجد السمنية وهم قوم من كفار الهنود، يعني لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، فقالوا له: ربك هذا الذي تقول سمعته، رأيته، مسسته، شممته، طعمته، هو يقول لا لا. ثم بعد ذلك رجع إلى بيته يتفكر، ترك الصلاة 40 يوما، يعني وصل إلى درجة الإلحاد. ثم بعد ذلك خرج بقولته المشؤومة: ربي لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل ولا حي ولا ميت ولا محايد ولا مباين، وصفه بالعدم. ولا نجادل في القرآن ونعلم أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وكلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. الشرح قوله: ولا نجادل في القرآن بغير علم أو برد دلالته وتكذيبه ونحو ذلك، وأما المجادلة لإظهار الحق فقد تجب وتتعين. قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فقوله إلا بالتي هي أحسن دليل على جواز المجادلة، المجادلة للمبطل لإظهار الحق وإحقاقه ولرد الباطل، لكن بما يكون من شرع الله عز وجل ووحيه، فلا تجادلهم بعلم الكلام لأنه يؤدي إلى انحراف الكلام. وقد سلك هذا المسلك محمد بن عبد الله بن كلاب المتوفى 41 و200، أراد أن يرد على المعتزلة فوقع في بدعتهم من حيث لا يشعر، لأنه رد عليهم بعلم الكلام، ولو أنه استخدم الأدلة الشرعية فرد عليهم لألزمهم، لكن جعل يخوض بعلم الكلام حتى وقع في التعطيل مثلهم، وربما وقع في الاضطراب. ولذلك تجد من المعتزلة تشنيعا على الأشاعرة ومن إليهم من أتباع ابن كلاب، بسبب أنهم جاءوا بأقوال لم توافق المعتزلة في ضلالهم ولم توافق أهل السنة في حقهم، وإنما جاءوا ببدع أحدثوها لأنفسهم فيها التناقض والتعارض، ومن ذلك قولهم بأن الله يرى لا في جهة، وهكذا قولهم إن القرآن حكاية وعبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى، وتفسيرهم كثير من الصفات بإرادة كذا والإرادة اللازم، فيقعون في الضلال البعيد. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص خرج على الصحابة وهم يجادلون في القرآن فغضب حتى كأنما فقي في وجه حب الرمان، فقال: بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المراد من هذا أن محمد بن عبد الله بن كلاب أصلا هو مؤسس مذهب الأشاعرة، إنما أبو الحسن الأشعري أشهره وأظهره. وسبب ضلال ابن كلاب أنه ناظر المبتدعة يعني بعلم الكلام، واستخدم في إثبات الصفات العقل للنقل، فلذلك لم يستوعب عقله إثبات أكثر من 7 صفات، عقله البائر، وإلا لو استخدم النقل كل اسم يتضمن صفة أو صفات، وكل فعل يدل على صفة، وهناك صفات خبرية، وهناك صفات قد جاء القرآن والسنة مصرحا بهما، لكنه وقع في الضلال البعيد. ثم يأتي إلى الغضب، يقول: إرادة الإحسان الانتقام، والرضا إرادة الإحسان. يقال له: الإرادة صفة، الإرادة صفة، فإذا أثبتت الإرادة يلزمك إثبات الرضا وإثبات السخط، لكن لا، أثبت الإرادة لأن العقل دل عليها، ونفى الرضا والغضب والسخط والكراهة والرحمة والمحبة، زعم أن العقل لا يدل عليها، مع أنه عند التحقيق العقل يدل عليها، فما نراه من إكرام الله للمؤمنين يدل على رضاه عنهم. أيضا نفى صفة الرحمة التي يقول شيخ الإسلام في القاعدة 7 في التدمرية أن الأدلة على إثباتها أكثر من الأدلة العقلية على إثباتها أكثر من الأدلة على إثبات الإرادة، ويثبت الإرادة وينفي الرحمة. قال في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة القرآن على غير ما أقرأها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلت حتى انصرف، ثم لببته بردائه، يعني أحطه بثوبه وجررته، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله يقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: يقرأ. فقرأت فقال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منه، أخرجه مسلم. ووقع في أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرته عليه، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما، فسقط في نفسي من التكذيب، ولا إذا كنت في الجاهلية. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا، وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا خوفا، يعني مما وقع في قلبه. فقال لي: يا أبي، أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي. فرد إلي الثانية: قرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي. فرد إلي الثالثة: قرأه على 7 أحرف، أخرجه مسلم. فالشاهد أن القرآن إن لم يحكم بحيث يؤخذ تفسيره ودلالته عن السلف رضوان الله عليهم، قد يكون من أعظم أسباب الانحراف عن دين رب العالمين. ولهذا تجد الآن الرافضة من أين يستدلون على بدعتهم؟ بالقرآن. القرآنية من أين يستدلون؟ بالقرآن. الممثلة يستدلون بالقرآن. المكيفة يستدلون بالقرآن. المفوضة يستدلون بالقرآن. كل أصحاب الضلالات تجدهم يهتمون بالاستدلال بالقرآن ويتركون الاستدلال بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من أسباب الضلال. لكن أهل السنة يعودون في تفسير القرآن إلى منهج السلف، وسيأتي أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك تجد أهل البدع يحتجون بالقرآن ولا يحتجون بالسنة، لأن السنة مبينة للقرآن وموضحة له، ويخصمون إذا استعملوها، لأن السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة إجماع الصحابة رضي الله عليهم وفهمهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الطريق الذي صار عليه السلف. أما القرآن مع أنه كلام الله عز وجل، إلا أن المبتدع يأخذ منه إجمالا ويستدل به على باطله في كثير من الأمور. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم الرأي، فإن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يعوها، وتفلتت منهم أن يحفظوها، فقالوا في الدين برأيهم. وقد ألف الإمام أحمد في رده على الجهمية كتابا في الدفاع عما اعتبره المبتدعة من تناقضات القرآن، فجعلوا يطعنون في القرآن بسبب آيات منه، زعموا أنها متناقضة، وهذا لجهلهم وباطلهم، مثل قول الله عز وجل: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. قال الله عز وجل: قال بل يداه مبسوطتان. قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك. فاعتبروا هذا من التناقض، وهذا لجهلهم بدين الله ولجهلهم بلغة العرب، وإلا فإنه لا تناقض. سيأتي الجواب. وهكذا مثل قوله: رب المشرقين ورب المغربين، وفي الآية الأخرى: برب المشارق والمغارب، وفي الآية التي بعدها: رب المشرق والمغرب. قالوا: هذا تناقض، وهذا كله بينه العلماء، وذلك ألا تعارض بين الأدلة، فإن القرآن منزل من عند الله عز وجل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وإنما تختلف المعاني من حيث السياقة. فقول رب المشرق والمغرب المراد به مشرق الشمس ومغربها، ورب المشرقين ورب المغربين المراد به الصيف والشتاء، وقول فلا أقسم برب المشارق والمغارب المراد به مطالع الشمس وغروبها في كل يوم، فإنها تطلع من مطلع وتغرب من مطلع حتى تنتهي السنة. وهكذا قوله: تبارك الذي بيده الملك، إثبات صفة يد الله عز وجل، والمفرد إذا أضيف عما، وقولها: ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، المراد أنه على التعظيم، وليس لله عز وجل أكثر من يدين. وقوله: بل يداه مبسوطتان، إثبات يدين حقيقيتين لله عز وجل تليق بجلاله، وهكذا في كثير من آيات القرآن. وقد ألف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وهو كتاب مفيد. وقد ألف قديما نحو هذه الكتب للرد على المبتدع الذين يشككون في دين الله عز وجل. قال: ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. قوله: ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساوي شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين، أشار في هذه الفقرة إلى مسألة القرآن وعقيدة أهل السنة فيه. فعقيدة أهل السنة في باب الكلام أن الله عز وجل متكلم بحرف وصوت متى شاء وكيف شاء بما شاء. سبحانه وتعالى قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأدلة الكلام كثيرة من القرآن والسنة وأقوال السلف. أولا أدلة من القرآن، قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. قال الله عز وجل: لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. قال الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم. قال الله عز وجل: إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال الله عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله. قال الله عز وجل: فأجروا حتى يسمع كلام الله. قال الله عز وجل: ناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقال الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقول سلام قول من رب الرحيم. وهكذا أدلة كثيرة من كلام رب العالمين. ثانيا من أدلة السنة أي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، منها قول صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يحملني إلى قومي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. خرج أحمد عن جابر رضي الله عنه. ثالثا من آثار الصحابة، منها قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل فيها بأمر يتلى. فما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام هو في عصره، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه نقره فليتبع. ومنها قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. ومن حديث جابر في صحيح مسلم: وكلم أباك كفاحا. وأحاديث كثيرة نحو هذا فيها تكليم الله عز وجل لعباده. وبعض الأحاديث فيها التصريح بالكلام، وبعضها فيها دلالة على الكلام لله عز وجل. قال عمرو بن دينار رحمه الله: أدركت 70 من الصحابة كلهم يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وقيل لجعفر بن محمد: القرآن خالق أو مخلوق؟ فقال: لا خالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله ينزل، فمن زعم أنه مخلوق فقد كفر. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. لابد في القرآن أن تضيف هذه الكلمة، لأن المبتدعة إذا توقفنا عند القرآن كلام الله يعني لا يعارضون، لأن عندهم زيادة في أذهانهم كلام الله مخلوق، عندهم هذا التقدير. لكن لابد أن نصرح ونقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. والمبتدع على سيما غلاتهم كالجميع يزعمون أن الله عز وجل كان ولا صفات له ولا أسماء حتى سماه عباده ووصفوه، وهذا من الكفر بالله عز وجل، إذ أنهم عطلوا الله عز وجل من أسمائه وصفاته وأثبتوا له الصفات النقص والعيب، ثم إنهم قالوا بخلق الأسماء والصفات، مع أن الله عز وجل يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالداعي لله عز وجل بأسمائه لا يدعو المخلوقات، وهم يزعمون أن الأسماء والصفات مخلوقة ومجاز في حق الله عز وجل. فلا بد من الإيمان أن الله عز وجل متكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت. بل يا أخوة، ذكر أهل العلم أن الداعي إلى زعمهم أن القرآن مخلوق التوصل إلى هذه البدعة الأولى، أن صفات الله مخلوقة. فقالوا: القرآن مخلوق، إذن ما فيه مخلوق. ولهذا ألف السجزي رحمه الله رسالة في إثبات الحرف والصوت، كتبها إلى أهل زبيد، ونقل منها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكلام الكثير في مجموع فتاواه للرد على الأشاعرة ومن إليهم. فلا بد من إثبات الحرف والصوت، والمراد بالحرف أن الله عز وجل تكلم بكلامه حقيقة، وأن كلماته حروف وجمل. والمراد بالصوت أنه مسموع، والدليل على الحرف قول الله عز وجل: يا موسى، قوله: يا عيسى، وهكذا. والدليل على الصوت قوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وحديث أبي سعيد عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم، يقول: لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، كلمة بصوت ليست للمسلم، فرد بها البخاري. مثل هذه الملح تحفظ، وأيضا مثله فيكشف عن ساقه، في مسلم ساق، حديث ابن عمرو ساق، لكن بالتصريح هذا فيكشف عن ساقه، فرد بها البخاري. لأن تلك يستطيع المبتدع أن يؤولوها، لكن هذه التصريحات يعجزون عن تأويلها. ويذكر كما عند البخاري عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. وقد خالف أهل السنة والجماعة في باب القرآن أكثر الطوائف كالمعتزلة والجهمية والأشاعرة والسالمية والكلابية وهكذا الفلاسفة. ومن أقبح هذه الطوائف القائلين بوحدة الوجود الذين قالوا وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره أو نظامه، يعني هذا من أسوأ الاعتقادات في الكلام. فهؤلاء زعموا أن كل كلام في هذا العالم حقه وباطله وكلام الله، ولهذا تجد أحدهم إذا سمع الكلب ينبح يقول سبحانك، وإذا تكلم هو ظن أنه كلام الله، كما قال بعضهم يعني ما عرف أنه يعبد غير نفسه إلا قبل موته بساعتين، بل كان يظن أنه يصلي لنفسه، ونفسي لنفسي صلتي، لأنه المجرم الخبيث يعتقد أنه الله صلى الله السلام والعافية. فهذا من أردى الأقوال، وهناك أقوال ردية والرد عليها يتعين أكثر من الرد على هذا القول، لأن هذا القول غير مقبول أصلا، لكن يتعين الرد على قول المعتزلة والجهمية والأشاعرة انتشاره ولكثرة المجادلين به. ولذلك ألف يحيى العمراني رحمه الله أبو الخير كتاب الاستبصار في الرد على الرافضة والقدرية الأشرار، يعني رد عليهم رد مفصل لا سيما الأشاعرة. ثم إن كلام الله عز وجل يثبت بالإجماع، فإن إجماع أهل السنة قائم على أن الله عز وجل متكلم بحرف وصوت متى شاء وكيف شاء. فهذه ثلاثة أدلة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. ثم إن الكلام صفة كمال، يعني ليست ثلاثة أدلة، هذا ثلاثة أدلة مجملة، القرآن وما فيه، السنة وما فيها، الإجماع وما فيه، ثم عندنا الدليل العقلي. ثم إن الكلام صفة كمال ومعطي الكمال أولى به، فمن هذه الناحية أيضا يثبت صفة الكلام بقياس الأولى وبالدلالة العقلية. يعني قال لهذا المبتدع أيهما أكمل، هذا العمود أم المعزة التي تصيح؟ سيقول المعزة، لأنها عندها نوع إرادة وعندها صوت وعندها كذا. فبعد ذلك يقال له يعني الكلام كمال أو نقص؟ يقول كمال. نقول معطي الكمال أولى به، كيف يكون المخلوق أكمل من الخالق؟ هذا لا يكون. هذا إن شاء الله لعلنا ندرسكم مرة أخرى بالتدمرية، لأننا قد درسناها قبل، لكن إن شاء الله نعيدها من باب أن يعرف الطالب كيفية مناظرة أهل البدع وخصمهم في هذا الباب. سبحان الله، كتاب التدمرية يا أخوة هذا الفائدة، من السهل الممتنع، أغلب الطلاب يتهيبون من كتاب التدمرية، وهو في الواقع من أسهل ما يكون من الكتب، إلا أنه يحتاج إلى تركيز، ويحتاج كذلك إلى إعادة يعني ترتيب كلام شيخ الإسلام، أو لا نقول إعادة، يعني يحتاج الطالب أن يعرف القاعدة التي يتكلم عليها، ثم يعلم الكلام الذي هو أصل القاعدة والكلام الحشو. بعض الطلاب ما يفرق بين أصل القاعدة وبين شرح القاعدة، فلذلك يظن أن القاعدة هي الشرح، فعند ذلك ما يفهم، يعني مثلا 20 صفحة يظنها قاعدة ما يفهمها، بينما لو عرف أن القاعدة عبارة عن سطر واحد، الله موصوف بالنفي والإثبات، هذه القاعدة، القول في الصفات كالقول في الذات، هذه قاعدة، خلاص بعد ذلك يقرا الباقي شرح للقاعده بيان للقاعده، حتى ان بعضهم يتهيب من قراءه القاعده السابعه مع انها من اسهل ما يكون اذا فهم القواعد التي قبلها، بل ان القاعده السابعه قد تقدمت فيما قبلها. لكن شيخ الاسلام طويل النفس، طويل النفس، يعني ربما سطر يتكلم عليه بكتاب. فأنت يا طالب العلم إذا قدر تريد تقرأ التدمرية، كان الشيخ مقبله الإمام مقبل يقول التدمرية دمرتنا لما قرأها في الجامعة الإسلامية، وهكذا فعلا نحن قرأناها على بعضهم في دماج، خلاص سبب لنا نوع عقدة منها لكثرة ما يتكلم به بدون تمييز، كان يتكلم كثيرا 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 وينقل كثيرا 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 بدون تمييز. ثم تركت درسه ودخلت إلى المكتبة، مشيت معها سطر سطر وجملة جملة حتى رأيتها من أسهل ما يكون من الكتب، وقد اختصرتها في كتابي، كثير من قواعدها اختصرت في كتابي القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن، وهكذا بعضها في كتاب سلامة الخلف في طريقة السلف. فالشاهد لو قدر الله أن طالب يفهم هذا الكتاب خلاص في باب مناظرة أهل البدع والرد عليهم. نحن الآن هذا الكتاب جعلناه لكم على طريقة أهل السنة، طريقة أهل السنة آية وحديث وأثر، لكن باب الرد على البدع يحتاج إلى نوع خروج عن هذا، لأن أصلا المبتدع لا يؤمن لا بكتاب بدلالة الكتاب، ولا يؤمن بدلالة الحديث، ولا يؤمن بدلالة الأثر، كيف تقول له؟ تحاجج بهذه الأشياء، يعني تحاجج المعتزلة القول في الصفات كالقول في الذات، لأن المعتزل يثبت ذاتا لله، لو قال ما هناك ذات لله كفر، عند نفسه فضلا عندنا، فلذلك اثبت ذات لله. فنقول له كما أثبت ذاتا اثبت صفات، وندلل عليه بدلائل. وهكذا الأشعري يثبت ذاتا وبعض الصفات، والقاعدة أن القول في الصفات كالقول في البعض الآخر، تثبت سمع اثبت غضب، ايش الفرق؟ كلاهما جاء في القرآن والسنة، وهكذا. فهذه الماحة فقط إلى هذا الكتاب الذي ينبغي للطالب، لا سيما من أراد أن يكون من مبرزا في باب أسماء والصفات، أن يدرس. الشيخ ابن عثيمين أحسن فيما سماه بكتاب تقريب التدمرية، لكن الحق أن تقريب التدمرية يحتاج إلى تقريب، يحتاج إلى تقريب، لأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ساقه على نفس طريقة الكلام الذي جاء به شيخ الإسلام. فلذلك تجد الطالب إذا قرأ كتاب تقريب التدمرية قد لا يفهم كثير شيء منه، لأنه يحتاج إلى تقريب. لكن إن شاء الله إن جعل الله في العمر بقية ووقت استطعنا أن ندرسكم به، يعني يكون ذلك إن شاء الله. قال: ثم إن الله قد فرق بين خلقه وكلامه، فقال ألا له الخلق والأمر، وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالأمر يعني كلامه، والخلق يكون بالأمر. قوله تعالى: نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام. قوله: فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، فجبريل سمع القرآن من الله حقيقة وأنزله إلى محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة، يعني أنزله إلى محمد صلى الله عليه وسلم فسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل حقيقة. قال الله عز وجل: تنزيل من الرحمن الرحيم. وقال عز وجل: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على أن من الابتداء. تكلم الله عز وجل به حقيقة، وقد قال: يا جندب ما تقرب إلى الله بأفضل مما خرج منه، لأنه تكلم به. قوله: وكلام الله تعالى لا يساويه شيء في كلام المخلوقين، فإن فضله على الكلام كفضل قائله على الأنام، ولهذا تحداهم الله أن يأتوا بمثله فعجزوا، كما قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وتحداهم أن يأتوا بسورة فعجزوا، كما قال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا، كما قال تعالى: فأتوا بسورة من مثله. فلو كان مخلوقا لكان المجيء بمثله أو بعض مثله بقدرتهم واستطاعتهم، ولكنهم عجزوا مع ذلك أن يأتوا بمثل قول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. مع فصاحتهم وبلاغتهم ومع أنهم أشعر الناس، ولو كان كلام البشر لجاءوا بمثله أضعاف، ولكنه كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فتجد الآية تجمع بين خبر والاستخبار وبين القصص والإنشاء وبين غير ذلك من الأمور، الوعد والوعيد، مثل قول الله عز وجل: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. يعني آية جمعت قصة موسى، قصة موسى من صغره إلى بعثه. قوله: لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، لأنه صفها لله عز وجل الذي ليس كمثله شيء. ولا نقول بخلقهم، من قال بخلق القرآن فهو كافر، حلال الدم. ولابن خزيمة كلام نفيس، قال: أرى أن يقتل ولا يقبر في مقابر المسلمين، لأنه ليس منهم ولا يقبر في مقابر أهل الذمة حتى لا يؤذيهم، ولكن يرمى حتى تأكله الكلاب حتى يكون جيفة، للتشنيع على مثل هذا القول البشع. لأن القول بخلق القرآن قول بخلق الأسماء والصفات، وقول بتعطيل الله عز وجل من أسماء مما ثبت له من الأسماء والصفات. قالوا: أنا نخالف جماعة المسلمين، فمن زعم أن القرآن مخلوق خالف جماعة المسلمين، ومن خالف جماعة المسلمين كفر. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد تقدم الرد على شبه القائلين بخلق القرآن، والله الموفق. قال رحمه الله في قوله: ولا نخالف جماعة المسلمين في هذا الأمر وفي غيره، ينبغي للمسلم أن يكون ملتزما بجماعة المسلمين، وجماعة المسلمين هم الصحابة رضي الله عليهم ومن سار على سيرهم واكتفى آثارهم، ومراد أنه لا يخالف جماعة المسلمين فيما يتعلق بكلام الله عز وجل. كذلك لا يخالف جماعة المسلمين في كل أبواب العلم والعمل والاعتقاد، لا في باب أولياء الأمور ولا في باب غيرها ولا في غيرها من الأبواب، لأن مخالفة جماعة المسلمين شر. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: الخلاف شر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعنضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. أخرجه أبو داود عن عرباض بن سارية. ويقول صلى الله عليه وسلم في وصيته بالخمس: أنا أمركم بخمس، الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. أخرجه الترمذي عن الحارث الأشعري. ومن باب الفائدة تكلم الشاطبي ونقلنا عنه في كتابنا فتح الباري على السنة البربهاري أن الجماعة تطلق على خمس مسميات: الصحابة، أهل الحق، أولياء الأمور، وغير ذلك مما ذكره في ذلك الموطن. إلى هنا بارك الله فيكم.